هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لكم إخوتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسان سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ لو سمحتم بسؤال من الأخ كمال، يقول: تأتيني أفكار وخواطر بطريقة استهزائية عن أهل البيت، وأحاول أن أبددها في كل مرة وأستغفر الله، ولكني أخاف أن تسيطر علي وأغضب الجليل الرحيم، فما العمل في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أحيي الأخ السائل وجميع الإخوة والأخوات المستمعين. للأسف هذه الحالة قد تحصل لإنسان لا يعيش ثقافة معمقة ودقيقة فيما يرتبط بالسيرة الذاتية للنبي والعترة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليه، فقد يكون علق في ذهنه بعض المواقف القليلة وربما العابرة، فكانت منشأ لتفسيرات غير منطقية، فصارت مدخلا لأفكار أو أوهام أو تخيلات كما يصفها الأخ في سؤاله. هذه حالة. الحالة الثانية، لا، قد يكون إنسان لديه ثقافة، لديه اطلاع، ولكن للأسف هو يعيش حالة نفسية خاصة، فيقع في أوهام أو يقع في تخيلات من هذا القبيل نتيجة البيئة التي يعيش فيها، البيئة الثقافية أقصد، والجو الثقافي الذي يعيش فيه، جو مادي مثلا، لا يعبأ بالمعنويات، لا يعتني بها، لا يعيرها ذلك الاهتمام. في كلا الحالين أنا أرجع القضية في الحقيقة إلى سيرة الإنسان وإلى ثقافة الإنسان. على الإنسان أن يعلم بشكل طبيعي أن هذه الحياة الدنيا أولا وقبل كل شيء هي مرحلة عابرة، كلنا يعلم أنه جاء إليها وأنه سيخرج منها في وقت من الأوقات، وكلنا نعلم أن الاحترام في هذه الدنيا ليس على أساس الموازين المادية، الاحترام الحقيقي. هناك احترام زائف طبعا لأهل الأموال لمالهم، ولأهل الدنيا لدنياهم، ولأهل العلم الدنيوي إن صح التعبير، يعني الاختصاصات التي ترتبط بالدنيا وتجعل وجهها لصاحبها دنيويا،
أهل المناصب
كالهندسة وإلى ما هنالك. طبعا هي في مقلبها الآخر علم جيد، لكن أن يحترم الإنسان الإنسان لأنه صاحب اسم، صاحب جاه، صاحب منصب، صاحب مال، هذه ما أعبر عنها ويعبر عنها بالحياة المادية. في الحقيقة سيكون هناك خلل، وخلل عميق في شخصية الإنسان، في متبنيات الإنسان، في بيئة الإنسان. يمكن لهذا الأخ أن يفكر في أن رئيس عائلته الذي هو غير عالم مثلا، غير مثقف، يحترمه احتراما عظيما وإن كان هو من أهل العلم، نفس الذي تحصل له هذه الأوهام، أو من أهل الثقافة الحديثة، يحترم رئيس العائلة احتراما استثنائيا، أو الأب، لنأخذ مثال أوضح، الأب الإنسان يحترمه في البيت ويجله نوعا ويقدره، مع أنه قد يكون لا علم له، وفي بعض الحالات لا دين له أيضا، إنما يحترمه لأنه أب، ويحترم الأم ويقدرها ويقبل يديها، وهو مستعد لتقبيل رجليها أيضا في كثير من الحالات، بل في غالب الحالات لأنها أم فقط. فكيف بأئمة الدين الذين هم على أعلى درجة من الأبوة؟ يا علي، كما يقول الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، أنا وأنت أبوا هذه الأمة، أو بقية العلماء الأتقياء الصلحاء الطاهرون وعلى رأسهم المعصومون صلوات الله وسلامه عليهم من أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، فإن هؤلاء
أهل العلم الحقيقي وأهل الفضل الحقيقي وأهل التقوى الحقيقية؟ نعم، هم أهل الابتلاء في الدنيا، هم أهل الابتلاء لأنهم ابتلوا بحكام الجور وبأهل الدنيا. والقرآن الكريم يقص لنا وبوضوح، وهو صاحب القصص الحق، بأن كل الأنبياء عبر التاريخ واجههم بنو البشر بهذه الطريقة، كلهم سجنوا، كلهم قتلوا، وحتى استهزئ بهم نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام عندما كان يصنع السفينة، كانوا يمرون به بنص القرآن ويستهزئون، وما هي إلا أيام قلائل وإذا بالصورة تنقلب، كلهم يغرقون وما ينجو معه إلا القليل الذين آمنوا، مع أنه لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام.
يعني لحسن الحظ هنا صاحب السؤال لم يصل إلى هذه الحالة،
الحمد لله. نعم، ولكن ما يعانيه فيها،
نعم، ما يعانيه هو في الواقع الوساوس، حالة الوساوس والخواطر الشيطانية التي ربما تتغلغل في أوهامه وفي خياله، يعني تأتي هذه الأفكار ويقال بأنها دليل على صحة الإيمان وقوة الإيمان.
إذا كانت وساوس عابرة أخي العزيز،
نعم،
والكلام لجميع الإخوة والأخوات، إذا كانت وساوس عابرة، أوهام عابرة لا تحصل بشكل دائم، تحصل بشكل طارئ،
نعم،
هذه يستغفر الله منها، وهي ليست ذنب أساساً، هذه تكون مصداق لقوله تعالى: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فورا تذكروا فإذا هم مبصرون، الشيطان لا ينفذ إليهم، يطوف حولهم ليحاول أن يعطي شيء من الغشاوة، لكن هم لإيمانهم، لتقواهم، لدينهم، لاعتقادهم الحق، فورا الآية تقول تذكروا فإذا هم مبصرون. لكن في بعض الحالات، وأنا مضطر هنا في مثل هذا البرنامج أن أبين، في بعض الحالات تكون هذه الوساوس تتكرر على الإنسان، تتكرر على الإنسان، لا أريد أن أأتي بأمثلة مفصلة في هذا المجال، قد تتكرر، وقد يكون سببها إما ضعف في معرفتهم صلوات الله وسلامه عليهم، وإما ضعف في البنية الحياتية لهذا الإنسان، لأنه يعيش تقديس المادة وأهل المادة وإلى ما هنالك. إذا تكثرت هذه الوساوس ولم تكن عابرة كما ألمحتم، فهنا يحتاج الإنسان أن يعود إلى نفسه ليدقق في سبب هذه الخواطر، لماذا يلزمه الشيطان دون غيره؟ لابد أن هناك سببا، والسبب غالبا إما يرجع إلى الجانب المادي وإما يرجع إلى الجانب الثقافي والعلمي والاعتقاد.
أعتقد الموضوع في حاجة إلى توضيح، ربما هنا لأن إيمانه قوي فيأتيه الشيطان من أجل أن يزلزل عقيدته، وهو لا يتزلزل. يعني الأخ هنا يحكي عن حالة نفسية موجودة، حتى ليس فقط بالنسبة لأهل البيت عليهم السلام، بالنسبة أيضا للذات المقدسة،
نعم،
قد تأتي هذه الخواطر والأفكار وهي في الواقع وساوس بالمعنى، نعم، الصحيح، نعم، للكلمة. والشيطان عادة ما يأتي لأصحاب الإيمان القوي وليس لأصحاب الإيمان الضعيف،
لكن يأتي من خلال ثغرات أيضا.
يعني هو هنا في هذه الحالة الشخص، لأن هذه الأسئلة أو هذا السؤال في الواقع تكرر كثيرا، صاحب هذه الحالة،
نعم،
لا يعترف أساسا بهذه الأفكار، لا يؤمن بها.
أنا لا أتهم الأخ الذي، نعم، يحصل له شيء من هذه الخواطر العابرة،
نعم،
بشيء والعياذ بالله، لكن،
نعم،
أستطيع أن أقول بأن الأخ الذي وصف بأنه قوي الإيمان، وقد يكون كذلك،
نعم،
أنا لا أنكر، قد يكون قوة إيمانه قوة فطرية،
نعم،
لكن الشيطان عندما ينفذ، الشيطان إنما ينفذ من منافذ خاصة، هذه المنافذ الخاصة غالبا ما تكون عدم معرفة وتدقيق في نافذة معينة من النوافذ، فيأتي الشيطان وينفذ من هذه النافذة،
نعم.
مثلا أنا ليس لدي ما يحصنني بشكل كامل فيما يرتبط بمعرفة أن الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه كيف استغاث يوم عاشوراء، ولماذا طلب الماء لولده في أحلك الظروف مثلا. ربما إن لم أتابع الموضوع على المستوى العلمي والثقافي بشكل دقيق وجيد وأعرف أبعاد هذه المسألة، فأسأل أهل الخبرة في هذا المجال، أو أنا بنفسي أذهب وأطالع الكتب الدينية الدقيقة والتي صنفها علماء أتقياء متبرعون ولديهم دقة في بيان الفكر الذي يقنعني ويقنع غيري، بطبيعة الحال إن بقي السؤال سؤالا هنا ينفذ منه إبليس وجنوده ويأتونني بمثل هذه الوساوس والخواطر. فأنا أقر بأن مثل هذه الخواطر والوساوس قد تجتمع مع الإيمان ومع الإيمان القوي الفطري عند الإنسان، لكن هناك أسباب لهذه الوساوس. أحد أهم أسبابها هو الجهل وعدم المعرفة في الموطن الذي يسمح لهذه الخواطر والوساوس أن تمضي في ذهن الإنسان فتأخذ حيزا منه فتؤذيه وهو مؤمن. نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة والتحصين لنا جميعا.
شكرا لكم سماحة الشيخ. ننتقل إلى هذا السؤال من الأخت فاطمة، تقول: إلى أي حد تكون علاقة العم ببنت أخيه، وهل يجوز تقبيل بنت الأخ إذا كانت بالغة؟
نعم، العم يعد من المحارم وهو في العرف الاجتماعي كالأب في الحقيقة.
نعم،
لا ولاية له شرعا على البنت، بنت الأخ، كما أن للأب ولاية شرعية خاصة. لكن على كل حال العم من جهة المحرمية يحل له من بنت أخيه ما يحل لأبيها، لأخيه يعني الذي هو الأب. فقضية رؤيتها غير متسترة بشكل كامل، كما لو كانت كاشفة الشعر أو بعض المحاسن كالمعاصم وإلى ما هنالك، يجوز له أن ينظر إليها، يجوز له أن يقبلها، كما لو نجحت في الامتحانات الجامعية أو إلى ما هنالك. لكن كل ذلك إنما يجوز كما هو المتعارف من الأعمام بمقاصد، كما لو كان مسافرا فحضر من سفر أو جازاها على جميل قامت به أو إلى ما هنالك. عموما العم من المحارم يجوز له مثل هذه الأمور، ولكن للأسف أنا مضطر أن أبين على الهامش أنه في بعض الأعراف ربما كانت هناك أعراف للأسف غير دينية جيدة، فربما العم للأسف قبل بنوايا غير حسنة. في مثل هذه الحالة من الواضح أنه لا يجوز هذا. قلت قبلة العم هي قبلة الأب، فلا بد أن تكون بدوافع كالدوافع التي يقبل الأب فيها ابنته، لا أزيد على هذا.
إذن في هذه الحالة تستطيع بنت الأخ أن تجلس بلا حجاب أمام العم.
نعم، هذا جائز، هذا نعم. جائز بشكل طبيعي لأنه من محارمها، ويجوز له أن ينظر إلى محاسنها طبعا باستثناء العورة وإلى ما هنالك. فهو كالأب من جهة المحرمية في الشريعة المقدسة، وهذا باتفاق المسلمين جميعا، هذا ليس رأيا لفقيه خاص أو لمذهب خاص، بل الأعمام والأخوال والخالات والعمات وإلى ما هنالك، هؤلاء كلهم من المحارم طبعا دون أولادهم، فإن الأولاد ليسوا من المحارم بطبيعة الحال.
شكرا لكم سماحة الشيخ. في الواقع هذه الحالة وهي حالة عائلية في العام الأغلب، قد تجلس الفتاة أو المرأة أمام جميع أعضاء العائلة بلا حجاب، أولاد العم أو أولاد الخال مثلا أو أولاد العمة وهكذا بصفتهم إخوة لها، ولا تجد في ذلك أي مانع من أن تجلس بلا حجاب.
هذا للأسف يخضع للعادات والتقاليد العائلية أو العشائرية، ولا يخضع للموازين الشرعية. وإلا أي فتاة أو أخت لا تعرف أن ابن العم غير الأخ، ابن العم يستطيع أن يتزوج بها، وما أكثر ما تزوج أبناء العمومة ببنات العمومة في مجتمعاتنا.
نعم،
فالحصانة النفسية حتى غير موجودة بين ابن العم وبنت عمه، بالعكس الميل الطبيعي قد يكون باتجاه بنت العم أقوى منه باتجاه بنات الناس. نعم، لا يوجد مثل هذا الشيء بالنسبة للأخ وأخته بطبيعة الحال، والأساس
والعكس أيضا، يعني قد يرى الشاب مثلا ابنة عمه كأخته، بل أننا نعرف أن العديد لم يتزوجوا ببنات أعمامهم لهذه الحالة.
على أي حال أنا كنت سأبين بأن هذه قضايا نفسية تخضع للتجارب الاجتماعية.
نعم.
وللبيئة التي يعيش فيها كل واحد من أبناء العمومة وبنات العمومة. جاي. الأساس في هذا الأمر يبقى هو الشريعة المقدسة والحكم الشرعي.
بالتأكيد.
ولا شك أن الحكم نعم. الشرعي في أن ما يتجاوز الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات، فضلا طبعا عن الآباء الجد والجدة إذا كانا موجودين من الطرفين، هؤلاء أقارب وليسوا من المحارم، وعلى هذا الأساس لا يجوز للذكور منهم النظر إلى محاسن الفتيات أو الجلوس معهن إلا إذا كان الجلوس مع الستر الكامل ومع الحشمة الكاملة.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب. نشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان، ونشكركم أعزائنا المستمعين. اكتبوا إلينا على عنوان الإيميل التالي radiohadi@irib.ir. إلى اللقاء والسلام عليكم.